بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الأهدر رحمه الله: القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذه القاعدة الثانية من قواعد الأربعين التي ترجع إليها جزئيات كثيرة غير منحصرة. وبعض الفقهاء يعبر عنها بصيغة أخرى فيسميها بقاعدة تعارض المقتضي والمانع، تعارض المقتضي والمانع، يعني الموجب للحكم والمانع منه. فيقول: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. إذا اجتمع، مقصود بالاجتماع هنا التعارض، مقصود بالاجتماع التعارض، بحيث يلزم من الأخذ بأحدهما ترك الآخر، يلزم من العمل بأحدهما ترك الآخر، هذا هو المقصود بالاجتماع. والاجتماع يعني يطلق على الجمع بين الشيئين، لكن المقصود هنا بالاجتماع هو التعارض. إذا اجتمع الحلال والحرام، الحلال هنا مقصود به المباح، يعني إذا تعارض المباح مع الحرام غلب الحرام. وبعض الفقهاء ومنهم الحنفية رحمه الله يدخلون في الحلال هنا ما ليس بحرام، كل ما ليس بحرام فهو داخل في هذا، وبالتالي يدخل عندهم الواجب والمندوب أيضا في لفظ الحلال في هذه القاعدة. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب من التغليب، وهذا اللفظ يدلنا على أن الأمر الثاني الذي يحكم عليه بالتحريم تبعا فإنه من باب التغليب، من باب التغليب، وليس أو ولا يكون حراما أصالة، وإنما حرم الثاني من باب الاشتباه، فهو فعل ليس محرما في الأصل ولكنه حرم بسبب الاشتباه مع الحرام والتعارض معه. فالتحريم هنا إذن هو من باب التغليب، كما يقال العمران والقمران. العمران يطلق على أبي بكر وعمر، وأبو بكر لا يسمى بعمر في الأصل، وهكذا القمران، الشمس والقمر، الشمس لا يطلق عليها لفظ القمر، ولكن أعطيت هذا الاسم من باب التغليب، تغليب أحد الشيئين على الآخر. فهكذا هنا الحلال الذي يمنع منه في حال التعارض مع الحرام هو يعني في ذاته حلال، ولكنه حرم بعلة الاشتباه، فالتحريم فيه ليس أصيلا وإنما هو من باب التغليب، ولهذا قالوا غلب الحرام. فيقول الناظم رحمه الله: والحل والحرام حيث اجتمع فغلب الحرام مهما وقع. فالحكم إذن هو تغليب الحرام، فيقدم النص الذي يقتضي التحريم على النص الذي يقتضي الإباحة، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والاحتياط قاعدة من القواعد الفقهية. وأيضا تقديما لترك الجائز على فعل المحرم، على ترك الجائز، ترك الجائز على فعل المحرم. لماذا؟ لأننا لو غلبنا الحرام هنا، فغاية ما يلزم على هذا أن هذا المباح قد تركناه، وترك المباح مباح. ولكن عندما نقدم الحلال على الحرام فإن الاحتمال الواقع في هذه الصورة هو أن نكون قد وقعنا في الحرام، وقعنا في الحرام من حيث لا ندري. فإذا ترك الجائز أولى من الوقوع في المحرم، ولهذا قدم التحريم في هذه الصورة، وغلب الحرام على الحلال. إذا لسبب الاحتياط، وأيضا لأن ترك الجائز أولى من فعل المحرم. وهذا له يعني أمثلة، والناظم يعني قصر في أمثلة هذه القاعدة واجتهد في بيان المستثنيات، ولم يذكر أمثلة لهذه القاعدة، وكان الأولى أن تذكر الأمثلة الداخلة في القاعدة على المستثنيات. فمنها مثلا الجمع بين الأختين بملك اليمين، فهل يجوز جمع بينهما بملك اليمين بمعنى أنه يعاشر الأختين جميعا، يحل له هذا أو لا يحل؟ فعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يقتضي الإباحة، وعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يقتضي التحريم. فاجتمع الحلال والحرام في هذه الصورة فغلب الحرام، لهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز، وأنه إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى. وهذا من باب تغليب التحريم على الإباحة. كذلك في مسألة الركبة مثلا، هل الركبة من العورة أو لا، هل الفخذ من العورة أو ليس من العورة، فهناك بعض النصوص التي تفيد الإباحة، كما في حديث فضل عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على فم البئر وكاشفا عن فخذه حتى جاء عثمان وغطى فخذه، فهذا يقتضي الإباحة، وحديث الجرهد يقتضي التحريم. وهكذا كل مسائل الاشتباه التي يقع فيها الاشتباه بين ما يقتضي الإباحة وما يقتضي التحريم، ففي هذه الصور يغلب الحرام تقليدا أو تقديما للاحتياط، وأيضا لأن ترك المباح أولى من الوقوع في الحرام. والواقع أن لفظ هذه القاعدة يروى حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أصل له كما قال الحافظ العراقي، ويقصد لا أصل له يعني لا سند له، يعني لم ينقل مرفوعا بإسناد فلا أصل له، وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يصح أيضا، أن فيه جابر الجعفي، ونقل بمعناه عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو أصح هذه الأقوال الثلاث، فهو أيضا من قول إبراهيم النخعي من علماء التابعين رحمه الله تعالى. هذا معنى قولي والحل والحرام حيث اجتمع فغلب الحرام مهما وقع، وخرجت عنها على بياني أشياك الاجتهاد في الأواني وفي الثياب، بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زكن. يشير إلى أن هناك مسائل فقهية متعددة خرجت من هذه القاعدة لكنها قليلة، بل قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله إلا ما ندر، يعني نادرة في الفروع والمستثنيات التي خرجت من هذه القاعدة، نادرة أو قليلة، وكثير منها خروجها ليس من باب الاستثناء والتخصيص ولكنه من باب القيد. هذه القاعدة لها قيود، فما لم يتوفر فيها هذه القيود فلا تدخل في هذه القاعدة أصلا. فمنها يقول أشياء كالاجتهاد في الأواني وفي الثياب، يعني مسألة الاجتهاد في الأواني إذا اختلطت، إذا اختلط الماء الطاهر بالماء النجس، أو الثياب إذا اختلطت الثياب الطاهرة بالنجسة، وهكذا المنسوج من خز وغيره، المنسوج من الحرير، الثياب المنسوجة من الحرير إذا اختلطت بغيرها، أو كان المنسوج هذا نفسه فيه حرير وفيه غيره. فهذه الصور التي أشار إليها يقدم فيها الإباحة إذا كان الحلال أكثر وكان الحرام أقل. فالثوب المنسوج من الحرير مثلا إذا كان الحرير يسيرا 4 أصابع فأقل فيباح لبس هذا الثوب المنسوج من الحرير لأنه الأقل. وهنا تعارض ما يوجب التحريم وما يوجب الإباحة، فقدم ما يوجب الإباحة فجعلوا هذا استثناء من هذه القاعدة على ما قد زكن أي علم أو فطن. ولو رمى لطائر فوقعا بالأرض مجروحا فمات مسرعا فإنه حل، فإنه حل هكذا بصيغة الماضي، وفي بعض النسخ الخطية فإنه حل، حل خبر إن، وهذا أحسن. فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن. كذلك يقول من المسائل المستثنات من هذه القاعدة ما لو رمى طائرا بسهم فوقع الطائر على الأرض فمات، فهل يحل أكله أو لا يحل؟ فهنا اجتمع أمر يوجب الإباحة وأمر يوجب تحريم. فإصابته بالسهم لو قلنا مات بالسهم فهذا يوجب الإباحة، ولو قلنا مات بسبب السقوط والتردي على الأرض فهذا يوجب التحريم لأنه من المتردية. فاجتمع هنا ما يوجب الإباحة وما يوجب التحريم فقدم ما يوجب الإباحة وجاز أكله هذا الطائر. لماذا؟ لأن الوقوع بالنسبة للطائر هذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، فعفي عنه ولم يلتفت إليه، فهذا تعارض فيه ما يوجب الإباحة مع ما يوجب التحريم فقدم فيه ما يوجب الإباحة. فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه تأصلا. كذلك يقول من المسائل المستثنات من هذه القاعدة معاملة من أكثر ماله من الحرام، من أكثر ماله من الحرام، فهل تجوز معاملته أو لا تجوز معاملته؟ فكما قال فلا يحرم لكن كرهه تأصلا، هكذا في بعض النسخ أو في أكثرها، وفي بعضها لكن كرهه قد نقلا، بدل تأصلا قد نقلا، كله صحيح وله وجه. فبعض العلماء ذهبوا إلى أن معاملة من أكثر ماله حرام مكروهة وليست محرمة، مكروهة، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي والمشهور عند الحنابلة أيضا، أن معاملة مثل هذا هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم ولا يصل إلى حد التحريم، هذا هو المشهور عندهم. وذهب بعض العلماء إلى التحريم، ومنهم الغزالي رحمه الله أبو حامد، وهو مذهب الحنفية. الحنفية ذهبوا إلى التحريم في هذه الصورة، ودام أن الغالب على ماله هو الحرام فمعاملته محرمة، لأن القاعدة الفقهية أن الغالب كالمحقق، العبرة بالغالب لا بالمغلوب، فمدام أن الغالب عليه هو الحرام فقالوا يأخذ حكم الحرام، وهذا ما رجحه الشوكاني رحمه. فهذه القاعدة تعتبر مستثناة على القول الأول، على القول بأنه مكروه وليس محرما. ووجه هذا أن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا يحكم على مال معين بأنه محرم إلا إذا دل الدليل على ذلك. وقالوا الله سبحانه وتعالى أيضا أخبر عن اليهود مثلا أن أموالهم سحت، وأنهم كانوا يتعاملون بالربا وبالحرام، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع معهم ورهن درعه عند يهودي. فالخلاصة أن أصحاب القول الأول يقولون بالكراهة وليس بالتحريم، وبالتالي تكون القاعدة أو تكون هذه الصورة مستثناة من القاعدة بناء على هذا القول، لكن بشرط لا يعرف عينه، ولهذا قال ولم يكن يعرف عينه، إلا إذا عرف أن عين هذا المال من الحرام. جاء يبيعك سيارة أنت تعرف أن عين هذه السيارة من الحرام، فإذا عرفت أن عين هذه السيارة المبيعة أو المهداة إليك أنها من الحرام فلا يجوز في هذه الحالة. ولكن كلام الجمهور فيما إذا لم يعرف عينه، أكثر ماله حرام بناء على القرائن والأمارات، ولكن لم يتعين عندي أن هذا المال بعينه هو من الحرام الغالب أو من الحلال المغلوب، فهنا معاملته محرمة عند الشافعي وعند أحمد، وهي مكروهة عند هؤلاء ومحرمة عند غيره. وقد رأى تحريمه الغزالي وهو من الأحوط في المقال، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها بالتشديد وقد رأى تحريمه الغزالي بتشديد الزاي، وهما وجهان في ضبط هذا الاسم، فالتخفيف على أنه نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس، وهي قرية أجداده، وأما التشديد فنسبة إلى بيع الغزل أو الغزل، يعني الثياب المنسوجة والمغزولة. ولكن هذا على كما يقولون على طريقة أهل الخوارزم الذين يجمعون بين علامتين للنسب، ويقولون في العطار العطاري، وفي القصار القصاري، وفي الغزال الغزالي، لكن من حيث اللغة في الأصل لا ينبغي أن تجتمع علامتان للنسب، لأن الفعال هي صيغة نسبة يعني، فلا حاجة إلى ياء النسبة مرة أخرى. لكن قالوا هذه طريقة أهل الخوارزم كانوا ينطقون هكذا. فالغزالي رحمه الله ذهب إلى التحريم ما دام أن الغالب على ماله هو الحرام، فقال تحرم معاملته لأن الغالب كالمحقق. قال وهو من الأحوط في المقال، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها في الفعال بدل المقال، والأول أولى وهو من الأحوط في المقال. يعني لا شك أن قول الغزالي ينسجم مع القاعدة وأقرب إلى الاحتياط، وينسجم مع القاعدة لأنه تعارض الحلال والحرام فيقدم الحرام. كذلك الأخذ من السلطان إن في يده الحرام يغلب فاستبن، أي كذلك مثل هذه المسألة، مسألة الأخذ، أخذ مال السلطان